قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. مشاهدينا في كل مكان، أبعث إليكم رسالة وتحية ينبعث منها الود والحب والروح والريحان، تحية الرحمن لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان، وأهلا ومرحبا بكم، وما زلنا متواصلين معكم من خلال هذه اللقاءات. ونسعد في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالضيوف الأعزاء معنا الليلة، فضيلة الدكتور طه أبو حسين. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا،
نورنا دكتور.
الله يبارك فيك.
ونرحب أيضا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم إبراهيم، منورنا دكتور.
أهلا مرحبا بك.
الله يحفظك. كما نسعد أن يكون معنا لأول مرة على شاشة قناة الحكمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن علوي، منورنا دكتور.
أهلا وسهلا
شيخنا، أخبار حضرتك؟
الله يحفظك وبارك الله فيك.
يعني بداية دكتور طه، كان نسعد أن احنا كان في برنامج الحلقة خاص على قناة الحكمة تحت عنوان يوم الأسر.
نعم.
وكنت حضرتك من خلال هذا البرنامج تستعرض أهم القضايا والمشاكل الأسرية من خلال هذا البرنامج. يعني حضرتك، أن رؤية حضرتك لهذا البرنامج ما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول عايزين نقول قناة الحكمة مبروك.
نعم.
على هذا الفتح الجديد، وإن شاء الله تدوم وتظل وتستمر، يعني منبر للحكمة ومنبر للنور والتنوير إن شاء الله، التنوير بمعناه الحقيقي وليس التنوير المزيف الذي يعني أدخل على الناس فيه ولبس على الناس فيه في الفترة الماضية. كان في برنامج يوم الأسرة، الحقيقة كان البرنامج ده كان فيه توفيق من أول لحظة حتى يعني حتى وقتنا هذا إن شاء الله وفيما بعد. كان المهندس وسام الحقيقة كان موفق جدا في اختيار الاسم، وطبعا المنهج احنا كنا متفقين عليه قبل كده، قبل التسمية. وكان كان البرنامج يعني ينطلق على محاور عدة، وكان إضافة لأنه برنامج إعلامي، لأنه كان بينطوي على منهج علمي.
نعم.
يعني كنت دائما أنوه للسادة المشاهدين، أقول لهم إحنا عندنا منهج علمي، يعني عندنا منهجية في الكلام، مش مجرد برنامج إعلامي قاعدين بناخد وندي مع بعض وكده، لا، لك إحنا ملتزمين بالمنهج لا نحيد عنه يسرة أو يمنى، بحيث إن إحنا برضو ما نكون نقول كلام ممكن يكون حلو ومسلي وكل حاجة وبسيط وقريب من العامية، إلا أنه في الإطار العلمي والإطار الأكاديمي. فالفترة اللي فاتت كنا متفاعلين جدا في البرنامج على مسارات الأسرة بشكلها الكامل. المسار الأول كان ينطلق من سن الولادة، اللي هي اللحظة، أول لحظة في سن الأطفال، وبعدين ما يحيط بهذا الطفل من بيئة، اللي هي الأب والأم والإخوة والأخوات والأسرة والجيران والمحيطين، وبعدين بنتابع مع الطفل بدايات مراحله العمرية المختلفة، المرحلة العمرية الأولى والثانية والثالثة، وحتى ذهابه للمدرسة وتعامل المدرس مع الطفل في المدرسة وتعامل المدرسين مع الأطفال وتعامل الموظفين في الدوائر الحكومية مع الأطفال والكبار وحديثي للسن اللي هم في سن ما يسمى خطأ بسن المراهقة. كل هذه الأشياء كنا بنتابعها من خلال برنامج يوم الأسرة، وعلاقة الزوج بالزوجة ومدى تأثير ذلك على الأبناء، وكيفية صناعة الطفل حتى أن يكون منتج لائق لأنه يعيش في هذه الحياة بعقدها.
يعني أعداد جيل.
نعم،
أعداد جيل.
لا، أنا مش بنتكلم على أعداد جيل بس، مدام كلمة يوم الأسرة دي كانت بتشمل كل حاجة.
تمام.
الأب والأم والأولاد والمدرسة والدوائر الحكومية والوسائل التربوية،
منظومة متكاملة.
مش في الأسرة بقى،
صحيح،
في من الأسرة حتى من الولادة، من سن الولادة لغاية ما يشغل منصب موظف أو وزير أو رئيس أو ما شابه ذلك. دي كانت الفترة الماضية في برنامج يوم الأسرة باختصار.
دكتور عبد المنعم، يعني كان في كتاب لحضرتك اسمه تيسير المجيد، وانتقل اسم هذا الكتاب إلى البرنامج على قناة الحكمة بنفس الاسم. يعني فكرة الكتاب قبل البرنامج كانت إزاي؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايضا نهنئ انفسنا ونهنئ القناة وقصه القناة اللي هي اسرتي واللي هي قناتي، وارجو لها مزيد من الفلاح والنجاح والتوفيق عملا بشعارهم وان تطيعوه تهتدوا، من قبل ومن بعد، يعني من قبل هذه الوقفة ومن بعدها ان شاء الله يكون ده هو يعني الشعار النظري وايضا المسلك العملي للقناة، وان تطيعوه تهتدوا. اما مسألة تيسير المجيد فالفكرة اساسا يعني جات لي لما لقيت الكتاب طرح التثريب شرح التقريب، اصلا كتاب تقريب الاسانيد للحافظ العراقي، لقيت كتاب مهضوم حقه خالص ومحدش عارف عنه حاجة، برغم ان انت لما تقرأ تعرف ان الكتاب ده هو الجبل اللي وقف عليه كتاب زي بلوغ المرام مثلا، فبان البلوغ ولم يظهر الجبل. فقعدت ادور ايه السبب ان الناس، ايه اهم الاسباب اللي طلبة العلم مش مقبلة على الكتاب ولا على شرح الكتاب اللي هو طرح التثريب شرح التقريب. فقلت لعل هو ان الشرح صعب، هو التقريب للحافظ العراقي والشرح ليه برضك، بس هو مات قبل ان يكمله ابنه.
جميل.
لكن هو كان باسلوب يعني ايه محتاج شيء من التخصص وطالب علم مش عادي، فقلت لعل ده هو اللي صد الناس عن الاصل الكتاب الاصل تقريب الاسانيد ولا خرج لوحده والشرح نفسه.
فقلت الاسلوب يا دكتور الكتاب في المرحله دي وفي الزمن دي في الدون بيناسب العصر نفسه، بحيث ان
بالضبط صح
يعني العقليه اللي كانت موجوده تختلف عن العقليه اللي
صح
كانت
صح
موجوده.
صح، هو فعلا قد يناسب عصر الحافظ العراقي
ويناسب
الطلبه انذاك، لكن هو فعلا مع يعني بالنسبه لعصرنا
بعد المرحله
هتجد بالفعل الطالب محتاج يعني تيسير تيسير التيسير،
يعني ده عايزه يعني مخفف.
فهو ده اللي فعلا كانت بالنسبة لي منهج شامل لكل فن يعني، ولكل كتاب بحاول أتناوله بطريقة يعني فيها يعني تقريب وتيسير وتهذيب، اتبعت فيها تقريبا أحدث ما وصل إليه فن تحديث المناهج في الجامعات العربية والأجنبية. فالفكرة دي قلت أنفذها في كتاب زي تيسير المجيد، ابتدي اقول اشرح تقريب الاسانيد بطريقه عصريه بطريقه حديثه مع الحفاظ على الطابع السلفي ايضا والاصل السلفي. وبدات اعمل كتاب بقى فكره تيسير المجيد ككتاب، ثم لما دعاني بقى الاستاذ وسام ان انا اقول حاجه في القناه فجزا الله خيرا، ايضا دي من القنوات النادره ايضا اللي تسمح ببرنامج زي برنامجي تقيل ومش اي حد يفهمه مش
في الفترة دي
وفي الفترة دي برضك ان هم يقولوا ان انا اطلع ببرنامج زي كده او حتى بالبرنامج اللي قبليه اللي هو كان في رحاب التفسير النبوي.
جميل.
فدي برضك انا بأحييه على ذلك واشكره، واتمنى ان القناة تظل على هذا الدرب
ان شاء الله.
نعم. بس
فضيلة الشيخ عبد الرحيم، يعني احنا نسعد ان شاء الله باذن الله على قناة الحكمة ان حضرتك تقدم لنا برنامج جيل القرآن، وفي بعض الأحيان لما بنيجي سيرة القرآن وتناول حفظ القرآن يعني اللي عايز يقبل على الحفظ يقول لك والله يعني موضوع صعب شوي. كنا عايزين نعرف في البداية ان حضرتك، انا عارف ان حضرتك متخصص في القراءات العشر والموضوع صعب بالنسبة لبعض الناس، ذكريات حضرتك مع القراءات العشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نهنئ حضراتكم، نهنئ أنفسنا، نهنئ قناة الحكمة، وصدق الله يؤتي الحكمة من يشاء، أو نقرأها بقى برواية، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق الله العظيم.
منكم رواية أخرى؟
سيأتي الكلام إن شاء الله عن غيرها وغيرها والكثير بإذن الله تعالى. لا تتعجل إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله تعالى القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المتحدى بسورة منه المنقول إلينا بالتواتر، وكل هذا الكلام لا يحتاج إلى شرح.
لا.
اللهم إلا ضرب المثال في المتحدى بصورة منه وشرح معنى المتواتر.
لا.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم تكملة الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا المعجزة الخالدة الباقية والتحدي إلى أبد الآبدين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا معنى المتحدى بصورة ما. معنى التواتر أقوى أنواع السند أي أن يتم النقل جمع عن جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ولا تتفق العادة على كذبهم. مش معقول بنقول إحنا بنقول إن أبائنا بتقول إن أجدادنا بتقول كل هذا كاذب. هذا معنى التواتر.
تمام.
ينقل جمعا 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 والقرآن نقل والقراءات أيضا نقلت في صحة السند بالتواتر وهو أقوى نقل. ذكرياتي مع القرآن حضرتك ومسألة إنه ده صعب وكده المسألة سنية والحقيقة إنه يعني الكلام أصاب بمعنى أني أتذكر أني حتى بلوغي سن 27 لم أكن بعد قد حفظت القرآن ولم أكن بعد أعلم أي شيء عن القرآن سبحان الله العظيم.
يعني ده ممكن اللي بيسمعني يستعجب.
حتى بلوغي أتحدث عن سيرتي الذاتية.
صحيح.
عن ما مر بي شخصيا.
نعم.
في حياتي حتى بلوغي سن 27 أنا من مواليد 1957.
تمام.
في عام 1984 كنت قد بلغت من العمر 27 عام. لم أكن حتى هذا الوقت قد حفظت القرآن ولم أكن حتى هذا الوقت أعلم أي شيء عن القرآن سبحان الله العظيم. ثم فجأة يغير الله من حال إلى حال.
ما شاء الله.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذه السن الحقيقة مريت بتجربة شخصية زادتني عزم وتصميم. دخل أحد الناس وأنا أؤم في الصلاة بعض القول فقرأت فلما آتاها في سورة طه وهي فلما أتاها فالرجل صلح بعصبية ورايا فقال فلما أتاها فخرجت من المسجد مصمم على أني لابد أن أتعلم كيف أقرأ القرآن قراءة صحيحة. ثم ذهبت إلى شيخي فسألني سؤالا واحدا تعرف إيه يا ابني عن القرآن؟
يا سلام. هو سؤال واحد ولكن معناه كبير
له معنى وله مغزى كبير لم أفهمه إلا بعد سنوات طوال. ومن هذا الشيخ الفاضل العظيم الذي التقيت به رحمة الله عليه سيدي ومولاي وصاحب الفضل الشيخ محمد عيد عابدين عبد الله رحمة الله عليه الذي علمني وأدبني في مدرسة القرآن وأحسن إلي أسأل الله أن يكرمه كما أكرمني وأن يحسن إليه كما أحسن إلي. قال يا ولدي تحب تاخد الرواية ولا القراءات العشر؟ قلت له يا مولانا عصفورة في اليد والعشر على الشجرة. فتلقيت من فضيلتي في البداية رواية حفص.
جميل.
ثم نهلت من علمه الغزير حتى أجست في القراءات العشر حفظا وتلاوة وإجادة لهذه القراءات مع بعض الشروح وبعض المتون إلى أن وفقت بفضل الله تعالى في الحصول على إجازة في القراءات العشر في صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام 2001 في أعتقد في يوليا عام 2001. ومنذ هذا التاريخ وأنا أدرس هذه القراءات في دور قرآنية في ظهرت في بعض الفضائيات أدرس هذا العلم النافع العظيم.
أنا هرجع لحد تاني ولكن
خليني
أروح للدكتور طه وارجع لحد تاني. دكتور طه حضرتك في أثناء الحديث عن يوم الأسرة وشرح يوم الأسرة قلت لي حضرتك في حاجة اسمها سن مراهقة وده غلط. غلط ليه؟
لا مش بقول لك المرحلة العمرية نفسها مش غلط، هي مرحلة معتبرة ومرحلة، بس هي التسمية هي اللي فيها عليها تحفظ بس شوي. احنا لما بنيجي نقسم عمر الانسان بنقسمه الى ثلاث مراحل عمرية مهمة،
تمام،
ثلاث مراحل لا تقل اهمية عن بعضها او عن بعضها. فبنقول المرحلتين العمريتين الاولى والتانية اللي هي من سن لحظة حتى سن 6 سنين، ومن سن 6 سنوات حتى سن 11 سنة، ومن سن 11 سنة حتى سن 18 سنة. بنقول المرحلتين اللي في الاول دول هم بيجهزوا الطفل لانه يخوض المرحلة الثالثة اللي هي بتسمى مجازا بلاش خطأ مرحلة المراهقة، لان المرحلة دي فيها مرحلة تغير بيولوجي بيحصل للطفل.
صحيح.
او بيحصل بيكون بقى في مرحلة
البلوغ
بنسميه فتى بقى. فلما بيحصل التغيرات دي لازم تغيرات خطيرة، تغيرات غريزية بيحصل ايه، لازم نعد هذا الشاب او هذا الفتى اعداد مادي واعداد اخلاقي وديني عشان يقدر يواجه هذا التغير البدني اللي بيحصل عليه. لانه لولا ان يكون هناك معتقد ديني واخلاقي ومستوى من المعرفة المادية عند الطفل، اول ما يذوق طعم هذا التغير سيأخذ هذا الطريق ولن يرجع منه مرة ثانية. فاحنا بنقول مهمة قوي، مهمة قوي. انا كنت بقول اللفظة نفسها عليها تحفظ، يعني اللفظ نفسها مش هو مش مصطلح عشان تبقى عارف يعني،
او التعبير بنهذا
التعبير هو المصطلح ده لما يكون اصطلحت عليه دور العلم والامور المدارس البحثية يعني، لكن هو عشان خطورة هذه المرحلة لان هي مرحلة قطاف.
تمام.
انت بتجهز الطفل في مرحلتين الاولى والتانية، بتهيئه في الاولى والتانية عشان تقول له انت عندك زائر جديدة هو انا هتتعامل معاه، خلي بالك في رب شايفك، خلي بالك في طاقة هتهدرها.
جميل.
خلي بالك ان انت لو عملت كذا هيحصل في وشك، بتحصل تغيرات طبعا في الوش.
تمام.
وبتحصل تغيرات في القدرات الذهنية وما شابه ذلك.
جميل. دكتور عبد المنعم، يعني حضرتك قلت لي ان انا عملت تيسير حميد تقريبا،
تيسير المجيد،
تيسير المجيد في تقريب يعني لتقريب الاسانيد. معروف طبعا الموضوع الاسانيد والتوجه للمصطلح الحديث في صعوبة. يعني ماذا يعني اقبال حضرتك على الموضوع كان ازاي؟
اقبالي على العلم ده نفسه يعني ازاي حبيته وازاي اتعلمته كده. الموضوع شرحه يطول لكن نقوله باختصار شديد يعني.
اتفضل.
هو يعني انا ما كنتش ازهري ولا حاجة يعني ولا حابب يعني المواد الشرعية دي في بداية امري، لكن بحكم وجودي في الدعوة اولا، وان انا حبيت الدعوة اولا يعني، وكانت دي يعني بتمثل حياتي.
انا مقصودي كمان ان هو بيحتاج الى علو وهمة يعني.
هو كان كده، انا كنت لا املك في الوقت ده الا اي مؤهلات الا ممكن تكون همة يعني.
ما شاء الله.
لا ازعم انها علو يعني.
نعم.
لكن ممكن تكون همة. لقيت الدعوة في الوقت ده محتاجة يعني ان انا اكون مؤهل علميا.
تمام.
ربنا اكرمني ببعض الاخوة اللي كانوا سبقوني في دراسة بعض المواد الشرعية، استفدت منهم، ومنهم طبعا الدكتور عبد الحميد همداوي، هو استاذ دلوقتي في
كلية
العلوم.
نعم.
ده من الاخوة اللي كانوا معانا في الحتة، وكان ربنا جعله سبب ان احنا نتشجع او انا شخصيا اتشجع على كتير من المواد الشرعية ان انا اخدها، بالذات المصطلح. بس بدأت أحفظ متون زي متن النخبة، زي متن البيقونية، وبعد كده بديت أشرحها للإخوة سواء في المعاهد أو في المساجد أو كده. بس بعد كده بدأت الأمور تتطور يعني بطريقة يعني ممكن يكون الناس القريبين مني عارفينها.
فضيلة الشيخ عبد الرحيم، يعني موضوع القرآن لو أنا بتعلم على إيد حد حببني في الموضوع هوصل بالتأكيد، وحضرتك ماشي في المسيرة لنايل القراءة العشر، كان في شيوخ يعني ايه معلمين مع حضرتك زي مين مثلا؟
طبعا في البداية باخد بقتبس من اخي الكريم الدكتور عبد المنعم كلمة انا لم اكن ازهري المنشأ.
تمام.
فبقول كلنا هذا الرجل يعني على الاقل انا لا اعرف.
لا انا كنت ازهري المنشأ.
يبقى احنا نحن الاثنين
مدن الازهر.
لم أكن أزهري الأصل ولم أدخل الأزهر. أنا يعني لسانس حقوق القاهرة سنة 1982 وأعمل كرئيس قطاع قانوني في إحدى الشركات ومش مجالي خالص القرآن، لكن أنا بقول بقى الرد على الكلام وعلى كل من يقول أنا لا أعرف أنا أجهل أنا لا ما عنديش استعداد. أنا يا أخوانا الحب، الحب الشغف الشوق العشق هو ده الأساس. أنا عشقت القرآن، أنا أحببت القرآن، فهو هو ده الأساس. يعني ما كثير من الأزهريين يعني من تلاميذنا، من أغلب تلاميذ الأزهريين لا يجيدون، يعني منهم الكثير لا يجيد القراءة. فالمسألة ليست بالنشأة أو بما شابه، المسألة الحب التعلق.
يعني الخطوة الأولى الحب،
ده لابد أن تحب أولا.
تمام.
إذا أحببت صنعت المستحيل،
انطلقت.
هنا مشايخي بدأت مع الشيخ رحمة الله عليه فاروق العجمي.
تمام.
في مسجد صلاح الدين على كبري الجامعة في المنيل، ثم انتقلت لفضيلة الشيخ رحمة الله عليه صادق عبد الفتاح قطب، وكان راجل فوق 100 سنة
ما شاء الله.
لكن همة وعلو في الهمة، وكانت أمنية عند الواحد منا أن يذهب إليه ليقبل يديه فقط، حتى دون أي شيء كده أروح أقبل يد الشيخ من حبي لهذا الرجل رحمة الله عليه. والجميع تكلم عنه ويقول هذا رجل من الأولياء، يعني حب القرآن وحب أهل القرآن، هذه هي البداية. ثم انتقلت لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عيد عابدين رحمة الله عليه، الذي علمني الكثير والكثير والكثير، ثم منحني الإجازة في القراءة العشر. طبعا احنا إذا تحدثنا عن فضل القرآن لا يسعنا الوقت أبدا.
صحيح.
أذكر حديث واحد
فضل،
يعني لعل فيه بعض الشيء، يعني الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني سبحان الله العظيم، والخيرية على الإطلاق، ولم يحددها صلى الله عليه وسلم. نقول بقى في البيت نتعلم أولا، لأن فقد الشيء لا يعطيه يا أخي الحبيب. يعني أولا من تعلم ثم يعلم. إذا تعلمت أصبحت معطاء، تعطي غيرك نبع صافي يفيض على الآخرين. المسألة اللي أحب أتكلم فيها مسألة طب القرآن ده طبعا فضله، يعني لا يسع الوقت. طب نزوله، نزل في بعض الروايات وبعض الكلام جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في فترة البعثة النبوية لمدة 23 سنة على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. دي البداية. ال 23 سنة بقى في المدينة، في مكة، في غزوات، في الأمر الآخر. طب نزول الوحي به على حقيقته مرة فقط، وفي غير ذلك في أغلب الأحوال كان ينزل على شكل الصحابي في سورة الصحابي المشهور
دحية الكلبي،
دحية ابن خليفة الكلبي. حضرتك ده صحابي موصوب بالجمال، ما هو مالك نازل بقى هينزل في شكل واحد فظ ولا غليظ القلب، لا ينزل في شكل واحد جميل المحية والنحل. بننتقل بعد ذلك إلى طيب ايه مسألة القراءات. طب ايه دي بقى اترك بعد ما حضرتك تحاول اخواننا ان شاء الله.
فضيلة الشيخ او دكتور طه، يعني رؤية حضرتك ما هي يعني اهم المشاكل التي تواجه الاسرة المصرية عامة والاسرة العربية بصفة عامة؟
هي طبعا الاسرة المصرية نبدأ بها لان احنا اكثر الناس بها التصاقا
احتكاكا، صحيح،
ويعني بيننا تجاور ومعاملات وكده. لكن طبعا هو احنا همنا يعني يشمل كل الأسرة العربية،
وبالتأكيد في مشاكل مشتركة يعني
قطعا، يعني لان طبعا الثقافة واحدة، يعني مناهل التربية تقريبا واحدة لحد كبير يعني. لكن انا عايز اقول وعايز الناس تستحملني في الحتة دي،
تفضل.
وطبعا طالما هتفت بل صارخت بها وقلت يا اخوانا لابد ان يكون هناك ثورة على سوء الخلق.
صحيح.
لأن في الفترة الأخيرة لو أنت لو حضرتك جبت عملت استقراء للحلقات الأخيرة من حلقات برنامج بتاعي اللي هو يوم الأسرة، كانت قراءة واقعية وحقيقية لما يحدث في الشارع. وأنا هقول لك أنا اخترت الشارع ليه. الشارع أقصر فترة بتقضيها مع الإنسان هي فترة مرورك من الشارع مع واحد تاني.
أقل فترة. صحيح.
ما فيش فترة أقل من كده. أقل أنت فترة معدي كده أنا معدي كده.
أقل فترة فيها جوار.
أقل فترة فيها تعامل واحتكاك.
واحتكاك.
وأخطر فترة اللي هي تكشف عن معدن الأخلاق في الأوطان. أنا أذكر مرة وأنا في فرنسا، طبعا ليس مدحا في الخلق الفرنسيين ولا شيء، لكن هو هم تعلموها كده يعني. وكان عفوا رباط الجزمة بتاعي مفكوك.
تمام.
أنا ما بتكلمش فرنسية وبتكلم إنجليزي، فلقيت واحد بيجري ورايا بيقول لي مسيو مسيو مش عارف، وراح خبطني جملتين ثلاثة كده بالفرنساوي. أنا قلت له فما فهمتش منه إنه بيشاور لي
أدوات جينيسي بابا،
ما أنا ما أعرفش فرنساوي. فقلت له أنت أكيد قصدك الرباط. ففعلا لقيت رباط الرباط. فبقول للبياع، كنا في محل شهير اسمه جالير لافيت في الشانزليزيه معروف يعني، فبقول فواحد من العمال بيتكلم إنجليزي بقول له بقول إيه مال ده، كان بنبهك عشان الرباط مفكوك يعني. فاخطر فتره انت تديها هي مع الانسان هي في الشارع،
وتظهر الانسان في الشارع.
تظهر الانسان. فما بال بقى لما يكون انسان رديء في الشارع، هتقدر تعاشره بقى سنه وسنتين واسبوع واثنين؟ طبعا ده مستحيل يعني. فانت لما بتلاقي في الشارع دلوقتي، طبعا انا بقول لحضرتك لو جبت الحلقات الاخيره في برنامج من اسره كل الكلام عن سوء الخلق وحسن الخلق، يا جماعه الحقوا في سوء خلق، ده احنا امة اخلاق، ده احنا مبعوث فينا واحد برتبة نبي
عليه الصلاة والسلام،
برتبة نبي، بيقول انما بعثت لأتم. شوف لما يكون نبي جاي برسالة لتتميم مكارم الاخلاق، يعني لدرجة تدل على ان عدم سوء الخلق ده عملية خطرة جدا.
صحيح.
فاحنا بنقول الماء، مش هقولك ما يميز، انا مش عايز اتكلم، انا كنت عايز اتكلم كلام حلو الحقيقة يعجب الناس، بس معلش من الدواء ما يؤلم. فبنقول يا جماعة حسن الخلق، حسن الخلق ده مهم جدا. طبعا في ناس كتير بتسمع يعني حسن الخلق يعني ايه، طيب ازاي ملامحه ايه، ده اللي احنا هنتكلم عنه من خلال برنامجنا يوم الاسرة ان شاء الله اللي هيبدأ فيه على قناتنا يوم الحكمة. معرفش انتوا
يوم الاحد ان شاء الله،
يوم الاحد معرفش الساعة كام تحديدا، لكن ما تعلنوا عنه ان شاء الله هيبقى هنصب كل همنا على مسألة حسن الخلق وسوء الخلق ومخاطر حسن الخلق ومخاطر سوء الخلق، مميزات حسن الخلق ومخاطر سوء الخلق، لأن سوء الخلق بيصب في التخلف الاقتصادي، التخلف العلمي، التخلف الاجتماعي، التخلف الأمني، التخلف السياسي، كل ده بتحكمها مسألة حسن الخلق وسوء الخلق. ده بالنسبة للأسرة المصرية اللي احنا بنعيش فيها. وبعدين برضو عايز أقول بالكلام البلدي كده شغل المصطبة بقى، أقول كتر الكلام يعني كتر الهلط وكتر اللغو في كلام ما ليس من ورائه طائل، يعني ناس يقعدوا كده في مكان يقعدوا كتروا ويجيبوا ويشتموا في سيرة ده ويجيب ويدم في عرض ده ويقول لك ده فلان فلان ده اللي عارفه، سيبوني بس ده أنا ده هو ده راح على العمرة، ده العمرة دي كلام كده في كلام، ده هو بيعمل عمرة عشان يتدارى، ده فلان ده عامل مشروع عشان يتدارى فيه. كتر الكلام وكتر الهلط وكتر اللغو، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا يعني من اللغو اللي هو اللي فيه هلط زي ما بيسموه. صحيح. يعني
والذين هم عن اللغو معرضون.
والذين هم عن اللغو معرضون. فتنسى تلاقي ايه، دي حاله واحده، احنا لو قعدنا نشرط هنشرط حاجات كتير قوي. دي بالنسبه ما يختص بالاسره المصريه.
تمام.
الاسره العربيه بشكل عام فيها مشكله، هي لها اصل في التربيه العربيه او في الاخلاق العربيه. الانفه العربيه معروف ان هي انفه محترمة وأنفة معتبرة، حتى يذكر إن في بعض الكتاب اللي أظن أسباني هو كتب يومياته، لعلي يمكن يكون جون ديلتون، واحد كتاب مترجم كوا جميل أول، وأنا أنصح الناس كلها يقروه. بيقول لك هو كان ماشي في شارع،
اسم الكتاب يا دكتور؟
الكتاب والله ما أنا فاكر اسم الكتاب، بس هو بتاع جون ديلتون ده معروف. هو كتب بيميل الى الثقافة العربية الى حد كبير يعني.
جميل.
لان هو بيقول ان انا اصولي عربية.
الاندلس.
فبيقول ايه، بيقول انا كنت ماشي في شوارع مدريد في اسبانيا،
فبقول لقيت اتنين سواقين تاكس عاملين مشكله مع بعض وبيعلوا اصواتهم بعض وده عايز يشتم ده مش عارف ايه. فسمع واحد بيقول للتاني ابعد عن طريقي اصل انا دمي عربي. هو طبعا الاتنين اسبان. فالتاني قال له اذا كان دمك عربي فانا دمي اصلا عربي. فاحنا الانفه العربيه موجوده في التكوين الفطري للانسان العربي. ايه الخطا هنا؟ ايه بقى الخطا؟ ان الانفه العربيه دي انت عدت حدودها، تعودت من انفه الى غطرسه،
تمام،
وتعودت من غطرسه الى كبر، يعني كبر ممقوت وكبر رديء. وكبر على مين بقى؟ واحد رايح يشتغل من بلد ما في بلد ما يتغطرس عليه وتكبر عليه. بالعكس بالعكس، اخوانكم خوالكم دي معروفه، لكن انت اخوك العربي اللي جاي لك ده انت مش صاحب فضل عليه، انت بتدي له اجر نظير عمل. انت من غير هذا العمل مش هتقدر تجيب الفلوس او تقدر تجيب الدخول انت بتجيبها.
تمام.
يعني مسألة الغطرسة دي الموجودة اللي ظهرت خلال 20 سنة او 25 سنة اللي فاتوا دول بين افراد واحاد الامة العربية دي، انا منبه لها وبقول من خلال منبر الحكمة، بقول لهم يا اخوانا العبث في الثقافة الأصلية للأمة العربية من أخطر ما يكون، وهو هدف من أهداف الخصوم، لأن الخصوم الآن ماشيين على محورين. اتلاف الوحدة الجغرافية، ودي حصلت قبل كده عن طريق معاهدة سايكس بيكو الملعونة، واتلاف الوحدة الثقافية للعالم العربي. يعني مش عايزين حاجة تجمعنا أكتر من كده، يقول لك كفاية لغة وكفاية دين. هم هتجمعهم ثقافة كمان، يعني لغة ودين وثقافة وعرق. يعني كفاية كده، دول هيغزوا العالم لو حصل عندهم استقرار
كما كان.
فدلوقتي بيعملوا ايه؟ يعمل فتن ما بين المصري والأردني، ويعمل فتن ما بين الأردني والسوري، ويعمل فتن ما بين السوري والقطري والكويتي والعراقي، يعمل فتن عشان تظل هذه الشعوب متناحرة ومتصارعة، وكلها بتصب في النهاية ايه؟ في إتلاف النسيج الثقافي لهذه الشعوب.
جميل.
الموضوع طبعا كبير طبعاً. عشان ما تاخدش حق اخواتنا، ولو ان انا مستمتع بالكلام عايز اخد حقهم بس مش ده.
واهلا موافقين.
دكتور عبد المنعم، يعني البعض الان ينادي بتجديد الخطاب الديني. وتجديد الخطاب الديني يحمل معنيين، معنى محمود ومعنى اخر مذموم. واحنا مع تجديد الخطاب الديني باستخدام الوسائل الحديثه والتقنيات الحديثه، ما فيش مشكله، وان احنا ايضا نستخدم الفضائيات في تجديد الخطاب الديني، وان بعض الدعاء يتم تجديدهم او خطابهم الديني بحيث يناسب العصر، وفي نفس الوقت يبقى يستطيع انه يخاطب الجمهور والفئة الكبيرة. ولكن هم الوجه الاخر لتجديد الخطاب الديني معناه صحيح، ولكن لا يستطيعون ان يقولوا هذا هو الانسلاخ من الدين. فرد حضرتك يعني او تعبير حضرتك.
وطبعا يعني ده امر بديهي، يعني معلوم من الدين بالضرورة. هي إن أرادوا المعنى الأول فهي كلمة حق أرادوا بها باطل، وهو صحيح. المعنى الثاني اللي حضرتك قصدت ورميت لي هو الانسلاخ من الدين بالكلية. إذا كان المراد من التجديد هو مثلا اللي أنا عملته في تيسير المجيد مثلا أو في بعض صحيح. الكتب التانية، هو الحفاظ على الأصالة والحفاظ على
مع التبسيط والتيسير،
مع التبسيط والتيسير واستخدام وسائل حديثة أو أحدث الوسائل في تسهيل المادة العلمية للطالب الدراسي. يعني بدل ما كان بيقرأ الكتاب السلفي مثلا الأصفر اللي شكله وحش اللي هو كله معقد اللي مش باين، لا مثلا ده الحديث لوحده أهو
وبلون مختلف
أهو حطتها لك لوحدها بدل ما كان دخلك هو الكلام. وبعد كده بقول لك المعنى الإجمالي مثلا الحديث إذا كان ده حديث، وبعدين بقول لك الفوائد بحطها لك لوحدها، إذا كان في اختلاف بقوله لك بطريقة بسيطة ومبسطة، وأقول لك الراجح كده بوصل لك المعلومة يعني زي السلسبيل كده.
وهذا هو التيسير.
وده تيسير وفي نفس الوقت تجديد للخطاب الديني بما يتفق وروح العصر، حتى لو كانت آية برضه قرآنية زي ما عمل الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله في أيسر التفاسير لما عمل بردك الآية وبعدين الكلمة ومعناها وبعدين المعنى الإجمالي وبعدين ما يؤخذ من الآيات أو الهدايات، ده بردك سورة بدل ما هو مثلا ابن كثير كان في نفس الكلام تقريبا ما خرجش عنه، بس هو الكلام كله مع بعض
بس
داف الداف
للقارئ.
فالقارئ بقى بدل ما يبص للكتاب يتعقد، بالذات في حدثنا وأنبأنا وأخبرنا وهو مش فاضي للكلام ده وعايز المعلومة المباشرة، عايز يخش يفتح الكتاب يلاقيه 1 2 3
ألف ممكن في مصطلحات ما يعرفهاش يعني
حتى ده اللي انا عملته حتى في ايسا في كتاب تفسير ابن كثير في سين وجيم بردك عملت كده يعني اسمه تيسير تفسير ابن كثير في سؤال وجواب. هو بردك كان بنفس الطريقة الحاجات الصعبة يعني مثلا يجي ابن كثير يسأل مثلا او يجي ابن كثير يقول في الاول فضائل السور ويجيب 20 حديث في فضل سورة الاخلاص مثلا يجي يقرأ هيقرأ يتخض 20 حديث ب20 اسناد وكل اسناد فيه 5-6 رواية يعني 25 ب100 راوي عشان يوصل لفضل الحديث. لا طب التجديد ده ايه؟ انا عايز اقوله الكلام ده بقى باسلوب عصري كان ابن كثير قام وعمل كتابه ده من جديد فنمقه وقسمه ورقمه وشال الحاجات الصعبة دي حطها تحت وخلى السهل فوق. انت بتخش عايز فضل الحديث تخش عليه على طول فضل الآية او فضل السورة تخش عليه على طول سبب نزولها تخش عليه على طول مثلا ما يؤخذ منها الكلمة معناها اللي هو الغريب القرآن. فأقصد أقول إذا كان المقصود بتغيير الخطاب الديني هو تحديث المناهج النظرية أو تحديث الخطاب نفسه يكون أصلا الخطيب أو الداعي بردك ليه أسلوب يتناسب واللي قدامه وده اللي احنا تعلمناه. إذا كان ده هو التجديد احنا اللي تعلمناه البخاري باب في كتاب العلم باب من حدث من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهمه. يعني أنا ممكن أروح أقول علم صحيح ليس كل علم صحيح يقال وليس كل علم صحيح يقال لكل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام حتى هو بيض على هذا الباب حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله لما قال له يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا إذن يتكل. طب إيش معنى تقل معاذ وما تقلش لغيره هو ما خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. يبقى في كلام وفي نفس الباب أجاب أثر ابن مسعود وعلي إنك محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم فيكون لأكثرهم فتنة. والأثر المشهور على أسئلة الناس خاطب الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. فإذا كان المقصود بالتجديد هو النزول لمستويات معينة والتيسير مع بقاء الحفاظ على الروح والأصالة والثوابت فهذا مرحبا به.
جميل. الوجه الآخر للتجديد كيف يمكن مواجهته؟
الوجه الآخر للتجديد يمكن مواجهته بالحفاظ أولا على الثوابت. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ ويثبتنا ويثبت جميع المسلمين والمشاهدين. الحفاظ على الثوابت ونشرها وإن احنا نقول مثلا ده هو عايز بالخطاب الديني تميع مثلا قضية الولاء والبراء مثلا وإن احنا نسمي الأشياء بغير أسمائها يعني بدل ما نقول مسلم وكافر نقول مثلا مسلم وأجنبي مثلا لا المفترض النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الأشياء دي وإن هي دي منزلق خطير. سيأتي زمان يسمون الخمر بغير اسمها وقال لا يغلب أنكم الأعراب على اسم صلاتكم إن هم كانوا بيسموها العتمة بدل العشاء يسموها العتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من تغيير الأسماء. فمسألة تغيير الاسم ده بدل مثلا عشان يميع قضية معينة اللي هي قصده بها يجدد بقى اللي قصده بها يجدد احنا ناخد بالنا من الأمور دي ننشر الثوابت بطريقة ظريفة بطريقة سهلة نحذر من الأسماء اللي بتتغير واللي اتغيرت واللي هتتغير تحت دعوة تجديد الخطاب الديني نأسس جيل فاهم واعي من خلال الربانية والمنهج الرباني اللي احنا اتعلمنا عليه واللي احنا نرجو ان الناس تتعلم عليه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون والرباني والذي رب الناس بصغار العلم قبل كباري.
جميل. شيخ ابراهيم يعني البعض بيحصل عنده خلط ما بين القراءات والاحرف يعني
طيب انا معلش هرجع شويه مش هخش في ده الا لما اشرح لازم مقدمه.
طب اتفضل.
مقدمه لابد منها وتمهيد لابد منها.
تمام.
اورد البخاري في كتاب فضائل القران وهو اصح كتاب بعد كتاب الله.
جميل.
صحيح البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقراني جبريل على حرف فرجعت فلم أزل أستزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف.
تمام.
الكلام ده كان في بداية عهد الدع من باب التيسير والتخفيف على الأمة
وتجديد برضو الخطاب. تمام.
أنا عندي ثقيف هوازن تميم كنانة قريش وعشرات القبائل في الجزيرة العربية.
تمام.
حقا وصدقا بلسان عربي مبين. نعم لا يختلف في هذا إثنان. إنما أي لسان عربي؟ طب ما هو لسان العربي واحد لكن اللهجات كثيرة. أنا في بلد جنبي على طول من باب يعني الدعابة، أنا هقول لحضراتكم وإحنا قاعدين جملة بيقولوها الفيوم، يقول لك الولد نقح الجنزورة بالشكل وقعت من على الشوحة،
العصفورة من على عمود النور.
يبقى حضرتك اصلا في احتكاك مع اهل الفيوم.
ايوه صح.
اه
يعني محتاج مترجم معاك.
ده الانجليزيه الفرنسيه اسهل. يعني اعتقد ان الانجليزيه والفرنسيه اسهل.
تمام.
الولد نقح الجنزور كلام كبير.
تمام.
وهي عربيه. الرجل اللي راح لزوجه الخليفه فقالها اكلت جوجوبه فاعترتني زلعه، فقالت اتتكلم يا رجل باللغتين الفارسيه والعربيه؟ قال بل اتكلم باللغه العربيه الفصحى. يعني اكلت بيضه فجالي اسهال جوجوبه وزلعه كلام. فالعربية غنية.
تمام.
اللغة العربية واللهجات كثيرة. ثبت عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القري أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، سيدنا عمر بيحكي لهم الحكاية حدوتة دي حدوتة نسمع. سيدنا عمر داخل المسجد سمع سيدنا هشام بن حكيم بيقرأ من سورة الفرقان بأحرف لا يعرفها، يقول لك إيه على أحرف لم يقرئنيها رسول الله. طب ويا سيدنا عمر الله، هو رسول الله أقرأ كل الأحرف؟ اسمع وخلاص. لا، سيدنا عمر كان قوي وشديد في الحق. فكدت أسوره، ده سيدنا عمر بيكلم من مسور بن مخرم بيكلم عبد الرحمن بن عبد القري، فكدت أسوره في الصلاة يهجم عليه زي الأسد حمية في الحق، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائي حمية في الحق. ليه بقى قصتها ايه الحمية في الحق دي؟ سيدنا عمر هاجر في الاسلام واسلم في مكة ثم هاجر الى المدينة مسلما. سيدنا هشام بن حكيم حديث العهد بالاسلام اسلم يوم فتح مكة من الانصار هشام بن حكيم. فسيدنا عمر يقول لك اوه ده هيلخبط في القرآن بقى ويخرف في القرآن، ده كلام ربنا لا يصح. فمن هنا جات القصة، فكدت أسوره الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبته بردائي. قصة في منتهى الشدة. واقتدت خدوا بقى كده شيء شده ووداه لحضرة النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم أول ما شاف المنظر قال أرسله يا عمر، وقص عليه القصص عشان يطمن قلب سيدنا عمر الأول. قال له إيه؟ اقرأ يا هشام. فقرأ سيدنا هشام فقال من سورة الفرقان، ناخد بالنا من الكلام، فقال كذلك أنزلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وقال اقرأ يا عمر، فقرأ سيدنا عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، نفس السورة. يقرأ هشام بأحرف لا يعرفها عمر، ويقرأ عمر بأحرف لا يعرفها هشام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كل منهما على ما قال كذلك أنزلت كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
كل انتهى شاف
هذا الكلام وهذا الحديث. ثم الخلط، يقولون أن الأحرف السبعة تعني القراءة
العشر.
هذا خطأ شائع بين الناس. لم يكن القراء السبعة قد ولدوا بعد. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، يعلم الصحابة.
تمام.
هذه القراءات لم تكن عشرة بل عشرات، لا أبالغ إن قلت أنها كانت مئة قراءة أو مية بقراءة أبي جعفر وحمزة وقفا، مئة قراءة. لكن البعض يعرف والبعض يجهل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، حديثا أخرجه البخاري أيضا من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. الصحابة كثر مئات بل آلاف، لما اختص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة فقط؟ أهل التخصص، كما أن هناك العبادلة الأربعة في الفقه، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، فكذلك فيه أهل التخصص ونحن نؤمن بالتخصص. ومن هنا جاء الخطأ الشائع أن لا 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 لا، القراءات كثيرة وكانت تحمل في صياتها الأحرف السبع. نسخت أغلب هذه الأحرف وتدقى بعضها تحمل في طياتها القراءات العشر. لأن أنا لما أقول سبع قراءات يعني سبع أحرف يبقى أنا بجهل ثلاثة من القراءات. طبعا إحنا عندنا نافع المدني الأول ابن كثير عبد الله بن كثير المكي، ما بقولش المكي الأول لأنه مكي واحد، لكن المدني أقول الأول، نافع المدني الأول لأن في مدني ثاني، المكي عبد الله بن كثير أبو عمرو البصري من البصرة، هنخش في العراق بقى فيها ست قراء لوحدها كما كان فيها أبو حنيفة النعمان أعظم الأئمة الأربعة، كما كان فيها مكتبة بغداد الإسلامية، وهكذا ذهبت العراق سبحان الله العظيم. لكن هذا الجيل سيعيد أمجاد السلف الصالح إن شاء الله تعالى
إن شاء الله.
وصلنا لثلاثة، ثم ندخل على قراء، نروح بقى دمشق الأول سفر سريع كده، عبد الله بن عامر الشام، عاصم بن أبي النجود الكوفي ده اللي احنا نعرفه كويس اللي منه حفص، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، علي بن حمزة المشهور بالكسائي. طيب لو اكتفينا بهؤلاء فقط يبقى احنا بنجهل ثلاث قراءات جاءت متواترة في السنة، أبو جعفر المدني الثاني بقى هو يزيد بن القعقاع، يعقوب الحضرمي البصري الثاني عشان كده قلت البصري الأول، خلف البزار، وهكذا. ليس الخلاف بين القراءات يعني تضاد وتناقض لاستحالة وقوع ذلك كتاب الله، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما هو اختلاف من باب التنوع والتغاير. أنا النهاردة حضرتك لما عايز أمدح حضرتك أقول لك إيه يا أستاذ محمد أقبل، هلما تعالى، ما الذي تغير في المعنى؟
لا شيء،
اللغة غنية. فهنا يقع طبعا الكلام لا يتسع لذكر معنى الأحرف السبعة برضو الذي حقق العلماء مذهب أبي الفضل الرازي، ونرجئه للقاء القادم بإذن الله تعالى. بارك الله.
كنا عايزين قبل ما نختم يعني كلمة من كل واحد من ضيوفنا الأعزاء لقناة الحكمة، فماذا تقول لقناة الحكمة يا دكتور؟
والله هقول لقناة الحكمة يعني الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ما تمشيش تاني، وخليك معانا على طول، لأن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها، فاستمري وإلى على بركة الله إن شاء الله.
ربنا،
أنا أذكر الحكمة بمعنى الحكمة، وهي فعل ما ينبغي في وقت ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فأرجو أن الحكمة تظل دائما تبث ما ينبغي في وقت ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأرجو أن هي تحاول تطوير البرامج بتاعتها، لا سيما البرامج بتاعتنا يعني إذا يكون في جديد، يعني مثلا ممكن بدل ما كنا في الاستوديو ما ننزل المساجد
إن شاء الله.
أو تنزلوا لنا المساجد تصورونا، تبقى حاجة حلوة حاجة جديدة يعني.
إن شاء الله.
الثاني ما هي تمني، نتمنى لهذه القناة العظيمة أن تواصل رسالتها الهادفة، وللسادة القائمين عليها والعاملين بها كل التوفيق والسداد بإذن الله تعالى.
مشاهدينا الأفاضل، في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم الدكتور طه أبو حسين، جزاكم الله خيرا دكتور، وأشكر أيضا فضيلة الشيخ عبد المنعم إبراهيم، أحسن الله إليكم.
جزاك أحسن الله إليك.
كما أتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ إبراهيم علوي، أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك.
نورتنا.
الله
يحفظك. نورتنا جميعا. وشكرا موصولا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. تقبلوا تحياتي، وما زلنا متواصلين معكم من خلال هذه الفقرات، فكونوا معنا وتابعونا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها، عادت لقلوب محبيها.